صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وترانيم عذاب. صفحات من حياتي وترانيم عذاب.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وترانيم.
في المجمعة وبالتحديد في عام 1364 للهجرة ستبدأ الرحلة مع ضيفنا. بين أفياء المزارع القديمة والمدارس الأولية في بلدته نشأ الضيف وترعرع. أصيب ضيفنا بالجدري في أول حياته ففقد بصره، لكنه لم يفقد همته الوقادة. دخل ضيفنا المعهد العلمي في المجمعة ليعتبره واحدا من أهم محطات حياته. في همة عالية وحرص أبوي نشأ الضيف وترعرع. دعونا نبدأ حلقتنا مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، فأهلا بكم. إذن أيها الإخوة والأخوات، كما شاهدنا فعلا سننطلق في عام 1364 للهجرة بإذن الله. يسرنا أن يكون معنا صاحب المعالي الشيخ الدكتور عبد الله بن علي بن محمد الركبان. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
الله يحفظك. اسمح لي قبل ما أبدأ، أنا سأسأل عن العائلة الركبان. الجذور قديمة في المجمعة يا شيخ، الأصل العائلة وجودها.
بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
اللهم صل عليه
وسلم. أسرة الركبان استقرارها في المجمعة من سنوات بعيدة، ربما من 300 سنة أو أكثر، ويقال إنها ضمن الأسر التي انتقلت من مدينة وشيقر، والتي عرفت عند الناس بأنها رحم نجد. ليس هناك ما يثبت هذا، لأن كما هو معلوم الناس في القديم ما كانوا يهتمون بمسألة التدوين.
صحيح.
ومن ثم هي أخبار تتناقل فيما بينهم، قد يكون لها ظل من الحقيقة وربما يكون بعض الحقيقة موجود، لكن الجزم بهذا ليس هناك ما يدل عليه.
لكن فيها أملاك، أنا اطلعت على أوراق لأملاك نخل للركبان من 100 سنة وأكثر، ومئتين سنة ولا لا في المجمعة؟
في المجمعة هم كلهم 300 سنة أو أكثر.
أيه.
هو مما ربما يؤيد القول بأنهم انتقلوا من مدينة شيقر وجود بعض أبناء العمومة أو ما يعبر عنهم بالبنيخي. أيه. في شيقر أسرة العبد اللطيف.
آه.
وهي أسرة مشهورة معروفة.
معروفين.
هم من أقرب الأسر لنا.
باهلة.
من باهلة. نعم.
أقرب الأسر بناء على أوراق إذن.
هذا يعني على ما هو متناقل.
أيه.
الأوراق من الصعب القطع.
القطع بها.
لأنها لا توجد هناك أوراق تدل دلالة ظاهرة على الأقل فيما وقفنا عليه.
النخل لقيل نخل آل فلان، نخل الركبان، نخل الصالح، نخل الحقلة، الموجود في المجمعة ما زالت بعض آثاره موجودة القديم.
إلى الآن لا تزال موجودة أملاك تعرف.
أيه.
بهذا الاسم.
لكم.
نعم، لنا فيها شرك، معروف أنها انتقلت من شخص إلى آخر. أيه. بحكم الوفاة وتشتتت ما بين الورثة، فالنخيل الشأن فيها هو هذا، خاصة النخيل القديمة تجد فيها المئات من المشاركين، ربما بعضهم لا يملك منها إلا جريدة واحدة.
الله المستعان. طيب قبل أيضا ما أبدأ شيخ، خلينا نتحدث إذا أذنت لي عن المجمعة. المجمعة في مطلع 1300 عرفت بالزراعة يمكن وجزء تجارة، ماذا يذكر لك عن حال أهل المجمعة قبل ولادتك، أجدادك، أهلكم، حياتهم الاجتماعية السياسية الثقافية كيف كانت؟
المجمعة هي إحدى المدن المتوسطة، لا نقول بالمدن الكبيرة لكنها ليست بالمدينة الصغيرة، وهي اليوم تضم عددا كبيرا من أهلها وممن وفدوا إليها بحثا عن لقمة العيش. وكما هو معلوم كافة الدوائر الحكومية موجودة فيها من سنوات قديمة، ووجود الجامعة الآن والتي تحمل اسم المدينة. أهل المجمعة هم كغيرهم، يعني الزراعة كانت في فترة من الفترات هي من أهم الحرف التي يحترفها الناس ويعتمدون عليها في قوتهم، لكن أهل المجمعة لهم امتداد في التجارة، فذهب منهم الكثير إلى الزبير وإلى الكويت، وتجاوزوا ذلك إلى حتى إلى الهند، ومنهم من ذهب إلى الشام وإن لم يكونوا بالكثرة، أكثرهم ذهب إلى الكويت وإلى الزبير في العراق، وأيضا كثير منهم ذهب إلى شرق المملكة وخاصة ما يعرف بالجبيل الآن وكانت تعرف بعينين، واشتغلوا في التجارة وكثير منهم نجح في هذا. ثم أيضا المجمعة، وهذا ما ربما يخفى على الكثيرين، هي من حواضر نجد في الجانب العلمي، فلها ولأهلها اهتمام في الجانب العلمي، ولعل من أقدم
العلماء
المدارس التي كانت في أولا من حيث العلماء. إذا رجعنا إلى العلماء فمن أبرزهم الذي عرف الشيخ إبراهيم ابن سيف، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة. هو الشيخ محمد رحمه الله ممن تتلمذ عليهم على إبراهيم ابن سيف، وله الآن بئر معروفة تعرف بركية إبراهيم، وعليها مسجد، وهي كانت تقع في الجزء الشمالي الشرقي من مدينة المجمعة، ولا تزال حتى اليوم تحمل ذات الاسم. والشيخ إبراهيم عالم متميز، وهو فرضي بالدرجة الأولى، وله كتاب يعتبر من أميز الكتب في الفرائض، ويعرف بالعذب الفائض. العذب الفائض في علم الفرائض، وهو من أوسع الكتب. ثم كما فتحت فيها مدارس أهلية في وقت متقدم، هناك مدرسة فتحها عبد العزيز العتيقي، وهذا كان قبل توحيد المملكة. ثم فتح أحمد الصانع فتح مدرسة في المجمعة، وكان ممن قدم من الزبير، كان من أبناء البلد، من أبناء المجمعة، وممن ذهب إلى الزبير، فقدم وفتح مدرسة، ولا تزال الآن موجودة بناها، وقد أعيد ترميمها، وأظن أن افتتاحها
سماها مدرسة إيش؟
أظن هي تعرف بمدرسة الصانع.
الصانع،
وأظن ابتدأ التدريس فيها في حدود 1332. ثم تطور الأمر وابتدأ فتح المدارس النظامية، ولعل المدرسة التي فتحت في المجمعة هي من أوائل المدارس التي فتحت في نجد. هي فتحت في المجمعة عام 1356، وأول مدير لها الشيخ سليمان الأحمد، سليمان بن عثمان الأحمد. وهذه المدرسة فتحت قبل 13 سنة
من مولدي،
من أول مدرسة فتحت في الرياض. أول مدرسة حكومية.
الكلام عن المدارس الحكومية.
هذه نعم هي مدرسة حكومية فتحت في المجمعة.
أنت تتحدث عن نجد ولا حتى الحجاز
أيضا؟ لا الحجاز مدارسه متقدمة. لا الكلام عن نجد.
نجد.
فيما نعرف.
أي نعم.
أما الحجاز فمدارسه
قديمة.
قديمة. لكن في نجد المجمعة تعتبر من أوائل المدن التي فتحت فيها المدارس الحكومية، وهذا بإلحاح من أهلها.
ما شاء الله.
يعني تقدموا إلى الملك عبد العزيز وطلبوا بفتح المدرسة، ووجد أشخاص من أهلها يتعلمون ويعلمون، ولهذا كما ذكرنا هي فتحت قبل المدارس التي فتحت في الرياض.
نعم. طيب شيخنا الله يحفظك، في عام 1364 للهجرة ولدتم. نود أن نتحدث عن مرحلة طلب العلم الأولي من بعد ولادتكم، رعاية والديكم رحمهما الله لكم، الحالة أيضا العلمية التي تتذكرها قبل أن تدخل المدرسة النظامية.
أنا ولدت في شهر شوال 1364، وعشت في كنف والدي، وحباني الله عز وجل بأن الوالد كان من المتعلمين إذا قورن بأقرانه في ذلك الوقت. كان مجيدا للقراءة والكتابة، وكان ممن قدر له السفر إلى بعض البلاد المجاورة، ذهب إلى الكويت وبقي فيها فترة ليست بالقليلة، وركب البحر وعمل في الغوص لفترة ربما تتجاوز السنة، ثم زار العراق، وانتقل في نهاية المطاف في أسفاره إلى الجبيل، وفتح هناك متجرا، واحتك بالكثيرين من المتعلمين. ومن المعلوم أن الوالد إذا كان متعلم ويقرأ ويكتب
دفع ابنه،
وعاش أيضا في بيئات مختلفة للعلم منزلة فيها ويدركون أهميتها، لذلك اهتم الوالد رحمه الله عز وجل بتعليمي منذ الصغر. وكان من حسن حظي بقدير الله عز وجل أن لي أخ يكبرني وهو الأستاذ عثمان، الذي زاملني أو زاملته في الدراسة لسنوات طويلة، وعمل في السلك الحكومي إلى أن وصل إلى وكيل وزارة في وزارة التجارة. هو يكبرني بما يقارب 3 سنوات أو سنتين وأشهر. فالوالد ألحقنا بالمدرسة سوا. كان في ذلك الوقت لا يلتحق بالمدارس إلا من بلغ في حدود 8 أو تجاوزها، وكان سن الأستاذ عثمان هو المناسب للالتحاق بالدراسة.
إذا أنت أصغر معناه.
أما أنا فكنت صغير، يعني كنت في 5. فألحقنا الوالد رحمه الله معا، وقبلتني المدرسة على الرغم من صغر سني.
يا سلام.
لأني بصحبة أخي و. كان كنت ذلك الوقت مبصر.
لكن أعذر لي يا شيخ، قبلها ما كان في كتاتيب، ما درست الكتاتيب.
لا ما درسنا الكتاتيب لأني كنت صغير.
صغير. ولا تعلمت مثلا في المسجد ولا شيء.
ولا شيء منها.
على طول دفع بكم إلى المدرسة.
إلى المدرسة وفي سن مبكر أيضا.
والمدرسة هذه حكومية.
التحقنا بالمدرسة السعودية. ودرسنا فيها 1 الأولى، وهذا في عام 70. وأنا يومها تقريبا على وشك كمال خمس سنوات. فدرسنا عام 70 في هذه المدرسة في السنة الأولى، ثم بعد أن تجاوزنا السنة الأولى فتحت المدرسة العزيزية وهي مدرسة حكومية أيضا، وكانت إلى منزلنا أقرب، كانت لا تبعد عن منزلنا إلا ما يقارب 100 متر. أو
كم عدد الطلاب تذكرهم في المدرسة السعودية؟
أظنهم لا يتجاوزون 30 في الفصل واحد، في فصل ما يعرف بأولى ابتدائي، وكانت أولى ابتدائي يقسمونها إلى الأولى الكبار والأولى الصغار، وهم في سنة واحدة وينجحون جميعا إلى الثانية. يعني من تيسر له النجاح وكان يعني جادا. انتقلنا إلى العزيزية في السنة الثانية، وكنت فيما بين الانتقال من السعودية إلى العزيزية قد فقدت بصري بسبب مرض الجدري.
هذه السنة اللي انتشر فيها مرض الجدري في المجمعة وما حولها إذن.
هو يعني هذه إحدى السنوات،
لأن
سبق أن انتشر قبل ذلك ب10 سنوات أظن في عام 59، لكن هذه السنة انتشر فيها انتشارا كبيرا. وأذكر أن الكثيرين من أقراني توفوا، خاصة يعني من كانوا في سني في حدود السادسة والخامسة، نعرف من جيراننا العدد عدد لا يستهان به توفوا، وكان الذي يسلم من الجدري يعتبر نادر.
لا إله،
ومن يسلم وقد فقد بصره يعتبر هذا من الكاسبين.
الله أكبر. وأصيب أحد في البيت غيرك يا شيخ؟
لا،
في من إخوتك؟
لا 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 لا، الأستاذ عثمان أصيب إصابات خفيفة جدا،
خفيفة
يعني. أما أنا فكان الجدري بالنسبة لي شديد. ومن العجيب يعني أن أذكر واقعة يعني فيها شيء من الطرافة. نحن كنا قبيل الجدري قبل أن ينتشر في الصيف نذهب إلى بستان نقضي فيه يعني في حدود شهر أو شهر ونص، بستان يعود لنا، والوالد هو كان المسؤول عنه والمشرف عليه، وعنده بعض العمال. وفي تلك الأيام أرسلت الدولة بعض الصيادلة ليقوموا بالتطعيم، فطعمت من ضمن من طعم، وكان التطعيم في العضد عن طريق إحداث جرح وجرحين ووضع مادة ثم تترك فترة. فبتقدير الله عز وجل بعد أخذ هذه المادة مباشرة، وخرجت أنا والأخ إلى البستان، وكان في ذلك الوقت السقي على السواني. أنا يعني انغمست فيما يعرف بالجزة، يعني سبحت في الزة.
نعم.
يمكن بعض الأشخاص ما يعرفون كلمة الزة، وهو الذي يعني السواني تصب فيه الماء. فيمكن بعد هذا بنصف ساعة أو كذا، فمن يدري، الله أعلم أن انغماسي في الماء أو ما كنا نسميه بالسباحة ربما كان سبب لإزالة أثر
التطعيم.
وأظن الأستاذ عثمان لم ينغمس في ذلك اليوم، ومن ثم كانت الإصابة بالنسبة له محدودة للغاية، مجرد يعني أشياء خفيفة لا تكاد تذكر.
الله المستعان. مكثت في المدرسة العزيزية إلى أن تخرجت.
درسنا أنا والأستاذ عثمان في العزيزية عام 71 السنة الثانية، وعام 72 في السنة الثالثة، وعام 73 في السنة الرابعة. ثم فتح المعهد العلمي، وكان المعهد العلمي يتكون من مرحلتين.
اسمح لي قبل المعهد العلمي، من حق المدرسة السعودية والعزيزية أن نذكر بعض من تتذكرهم من أساتذتكم، ممن كان لهم الأثر في حياتكم.
أما بالنسبة للسعودية فالذي أذكر منهم سليمان السليم، وهو مشهور عندنا بوبو سليم، كان درسنا في المرحلة في أولى ابتدائي، وكان فيه الشيخ عثمان الحقيل مده الله بالصحة والعافية، كان من مسؤولي المدرسة إذاك، وأظن إن لم تخن الذاكرة أنه يديرها أخ فلسطيني يدعى حسين حسونة، وقد تكون معلوماتي ليست بالدقيقة. أما بالنسبة للعزيزية فدرسنا فيها عدد من الأفاضل، أولا تولى إدارتها الشيخ عبد الله بن عثمان النجران التويجري، وهو والد الأستاذ عثمان النجران معروف عند أهل المجمعة، ومن ضمنهم المهندس من ضمن أبنائه وهو معروف للكثيرين المهندس أحمد بن عثمان التويجري، لأن النجران هم تواجر، ومنهم من يضيف كلمة النجرة ومنهم من يضيف كلمة التويجري. فالشيخ أحمد المهندس أحمد التويجري، والذي كان مدير عام للبلديات، كان هو أحد أبنائه. فالشيخ عبد الله النجران كان هو مدير المدرسة يمكن لمدة سنتين، ثم بعد ذلك انتقل للعمل في معهد الأنجال، وتولى إدارة المدرسة الأستاذ محمد العثمان الركبان، وهو من رواد التعليم في المجمعة، وممن اصطلح على تسميته بالأستاذ، فتربينا على يديه، والأستاذ محمد كان له دور في المجمعة، ثم بعد ذلك له دور في الحرس الوطني، ولم يترك العمل إلا منذ ربما 10 سنوات، وانتقل إلى جوار ربه بعد معاناة منذ تقريب 6 سنوات. أما المدرسين الذين درسونا فمنهم عبد الله بن محمد السليمان، ومحمد بن عبد الرحمن العبد الجبار، وعبد العزيز الناصر التويجري والد الدكتور عبد الرحمن التويجري، الذي كان في فترة من فترات رئيسا لهيئة رأس المال، والشيخ سليمان بن عبد المحسن العسكر، وغيرهم ممن ربما لا تحضرني أسماء.
ما شاء الله. أيضا أثر الوالدين في مرحلة دراسة الابتدائي، لا شك أن متابعة الوالد كما ذكرت كان لها أثر رحمه الله. الوالد والوالدة، خلينا نتحدث عنهم في مرحلة الابتدائي قبل ما أنتقل للمعهد.
الوالد والوالدة كانوا يهتمون بنا اهتماما كبيرا، ويتابعوننا ويحثوننا على المذاكرة والمتابعة، ويقومون بتنظيم أوقاتنا، لأن الصغار دائما يتطلعون إلى اللعب والخروج إلى الشارع، فكان الوالد وكذا الوالدة بحكم بيئتهم وما عاشوا فيه، لأن حتى الوالدة أيضا عاشت في بيئة يغلب عليها التعلم، ف والدها كان من أثرياء البلد وممن عنوا بهذا الجانب، وأخوها
من ركبان الوالدة؟
لا، من الجبير.
الجبير
أخوها الشيخ إبراهيم الجبير، وهو ممن عرف بثقافته وعلمه، وهو والد معالي الشيخ محمد بن إبراهيم الجبير. ولا شك أن هذه البيئة تركت أثرا صحيح. على الوالدة، وربما أيضا أذكر يعني كدليل على الأسرة، وربما يعني نوع من وعيها أو ممكن أن نسميه انفتاح الأسرة، أننا من أوائل الأسر التي اقتنت الراديو، وكان الراديو في ذلك الوقت يعتبر من يعني عند البعض
صحيح جريمة
يعني إن لم يكن جريمة فهو مستغرب. الوالد
ولا حد
اشترى الراديو عام 72
الله
يعني قبل أن ندخل في المعهد لا نزال في ثالث ابتدائي. لا كان عند الناس يعني معروف هو سنكر لو أنه شغل على الغنى. والوالد كان من الأشخاص الذين صرف جل وقته في العبادة وكان رحمه الله يذهب إلى المسجد قبل الأذان على الأقل بنصف ساعة، لكن كان شغوفا بالأخبار ومتابعتها، وكانت لديه ثقافة سياسية ووعي عما يحيط بالمجتمع والأمة، وهذا كما ذكرت بحكم سفره للخارج للعراق وللكويت وركوبه للبحر وذهابه إلى كثير من الدول المجاورة.
الله المستعان. ندخل المعهد العلمي في المجمعة، هو من أوائل أيضا المعاهد، ليس الأول طبعا لكن من أوائل المعاهد. أنا لاحظت شيئا معالي الشيخ إن أذنت لي، أن زيارة عدد من المسؤولين، الملك عبد العزيز زار المجمعة فيما أذكر، الملك سعود زار المجمعة، وزيارته ربما كان بسببها افتتاح عدد من المدارس عندكم. هل كان لزيارة الملوك تأثير أم أن المجمعة كما تفضلت أنت سبانقة في مجال افتتاح المدارس والمعاهد؟
أولا ينبغي لكل متحدث أن ينزل الناس منازلهم. الملك عبد العزيز دوره في هذه البلاد دور يقصر عنه الحديث، فلقد وحدها من بعد شتات، وأمنها من بعد فوضى، وأصبح الإنسان ينتقل من جهة إلى أخرى لا يخشى إلا الله. ثم جاء بعده الملك سعود رحمه الله، وكان له دور رائد، ولربما البعض من الناس لا يدرك ما أحدثه الملك سعود في فترة وجيزة، واسمح لي أن يعني أفيض في جداً هذا الجانب
جداً.
وفاء للملك سعود الذي تربينا في وقته وعرفنا الحياة في وقته، وهو كما هو معلوم يكمل الدور المهم الذي قام به والده عليهما رحمة الله. الملك سعود نقل البلاد من وضع إلى وضع آخر، وعلى سبيل المثال أنا سأذكر بعض ما عايشته، يعني كما يقال شاهد على العصر. فحينما تولى الملك سعود وقد وجد بلادا قد أمنت ووحدت واستتبت أمورها على يد والده وبمؤازرة منه ومن إخوانه، توجه إلى عملية البناء، واهتم بجانب مهم وهو جانب التعليم. دور الملك سعود في جانب التعليم دور يذكر له فيشكر عليه ويدعى له بالأجر. ففي المجمعة وهي المحيط الخاص الذي عشت فيه والذي أستطيع أن أحكم عليه، لأن الإنسان ليس لديه خبرة بالبلاد الأخرى بحكم أن الإنسان إنما يعيش واقعة. حينما تولى الملك سعود فتح في المجمعة أولا المعهد العلمي، وقد تم افتتاحه في عام 1374، وفتح المدرسة العسكرية، وكانت هذه المدرسة تستقبل الطلاب من أولى ابتدائي ويدرسون فيها العلوم القراءة والكتابة وما يتصل بذلك، ويتربون فيها التربية العسكرية، وكانوا يسكنون فيها فلا يخرجون، بمعنى هناك إقامة ليلية، لا يخرجون إلا ليلة الجمعة ثم يعودون ليلة السبت
للمجمع ولغيرها، سجل فيها حتى من غير أهالي المجمع.
نعم التحق ب العسكرية في المجمعة عدد كبير
صحيح.
من خاصة من القرى المحيطة بها
نعم.
من مناطق صدير وغيرها. أيضا مما فتحه الملك سعود في حدود أيضا يمكن 75 أو 76 دار الأيتام، فتح دارا للأيتام يأوي إليها الأيتام ويمكثون فيها الأسبوع كله ويتعلمون فيها.
الله.
وفتح مدرسة زراعية تهتم بدراسة العلوم الزراعية، وفتح معهد معلمين يهتم بتخريج المعلمين إلى مرحلة الكفاءة ثم يكونون مؤهلين، يعني مؤهلين علميا وتربويا حتى يعلموا في المرحلة الابتدائية. وفتح فيها متوسطة، وهذا قليل من كثير ربما أيضا هذا فيما يتعلق بالجانب العلمي. أما الجانب التنموي فإذا شئتم الحديث عنه،
لكن هو زار المجمعة وأنت موجود في المجمعة.
زار المجمعة وأنت مرتين. أما المرة الأولى ففي عام 73 بعد أن بويع بالملك بشهرين زار المجمعة، وكنا إذ ذاك في السنة الرابعة ابتدائية لا نزال ندرس في العزيزية، وغفر الله له أمر بأن يصرف لكل طالب 20 ريال من الفضة، وكانت تمثل مبلغا كبيرا، فوزع علينا في المدرسة العزيزية على كل طالب 20 ريال من الفضة.
هذه
الزيارة الأولى. الزيارة الثانية عام 77، ونحن في ذلك الوقت كنا في ثاني معهد. ثاني معهد يوازي الآن ثاني متوسط، لأن المعهد في ذلك الوقت لم يكن مقسوما إلى مرحلتين، إلى متوسطة وثانوية. كان هو 5 سنوات،
مرحلة
أولى معهد وثاني معهد وثالث معهد ورابع معهد وخامس معهد، وبالخامسة يحصل على الشهادة التوجيهية وينتقل
إلى الجامعة
أو إلى الكليات. الذاك في ذلك الوقت ما كانت كليات تسمى بالجامعة،
إدارة الكليات.
نعم.
طيب اسمح لي أن أقف هذه الوقفة ثم أعود بإذن الله استكمال الحديث معكم بعد هذا الفاصل، فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود لمواصلة رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركمان. أرجو أن تبقوا معنا.
في المجمعة في عام 1364 للهجرة ولد ضيفنا، أصابه مرض الجدري مما سبب له العمى في طفولته، لكن همته الوقادة لم تقف عند حد. درس في المدرسة السعودية ثم المدرسة العزيزية في المجمعة، وبعدها التحق بالمعهد العلمي في المجمعة شاقا طريقه للعلم الشرعي، مغادرا بلدته المجمعة إلى الرياض بعد أن أنهى المعهد، يحمل همة عالية وذكاء ونباهة، يكاد المتابع له أن يجزم أن قدرته على السماع والحفظ والترتيب للفكرة لا يجاريها أحد إلا القلة. نسأل الله تعالى أن يحفظه بحفظه وأن يوفقه لكل خير.
صفحات من حياتي وتراني منا.
عدنا كما وعدنا، تخفيضات 50% على كل منتجاتنا. الماجد للعود يفي بالوعود.
من حياتي وتراني منعش.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى لاستكمال رحلتنا وتقليب صفحات من حياة ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركبان. مع الشيخ سأعود قليلا أيضا إلى فترة مهمة تحدثت عنها عرضا، أريد أن أقف عندها بعد أن فقدتم البصر، وأسأل الله تعالى أن يعوضكم عنهما خيرا.
اللهم آمين.
لا شك أن هذا تحول كبير في حياة طفل لم يتجاوز يبدو السابعة من عمره، وخلنا نقول أيضا محبوب لدى والديه. هذه المرحلة لا شك أنها من أهم المراحل، وخلنا نقول أخطرها، إن لم يتعامل مع هذا الطفل تعاملا خاصا. كيف تعامل الوالد والوالدة رحمهم الله معك، وكيف كانت أيضا أنت تعاملك مع هالمرحلة المهمة في حياتك؟
كما تفضلت، فأنا فقدت البصر في حدود السادسة من العمر، ولا شك أن فقد البصر في بدايته ليس بالأمر السهل، لكن إحاطة الوالدين للشخص بالعناية والرعاية والعطف، وأيضا إحاطة المحيطين به الإخوة والأخت، لأن كان لي أخوان، الأخ عبد الرحمن وهو أكبرنا رحمه الله، ويكبرني في حدود ربما 15 عاما، ثم الأخت، ثم الأستاذ مروها من حيث السن أقربهم إلي. لا شك أنهم كانوا يعني يحيطون الإنسان بالعناية والرعاية، علاوة على رعاية وعناية الوالدين، مما يجعل الأمر يعني في أوله لا شك أنه
صعب، لكن
رد الفعل صعب، ثم يصبح أمرا عاديا مستوعبا.
ما يعني عرضوك على أطباء؟ ما سافرت من أجل هذا؟ ما كان في شيء؟
لا سافرت بعد أن انتهى الجدري مباشرة. الوالد قام بمجهودات يعني لا أتخيل أن والدا في ذلك الوقت يقوم بها. فبعد انتهاء الجدري وأصبح الإنسان قادر على أن يركب السيارة، أخذني الوالد إلى الرياض، وكان في طبيب عيون يقال له حيدر، وعرضني عليه ووعد خيرا وأعطانا يعني بعض الأدوية، لكن كنت في ذلك الوقت منهك أيما إنهاك بعد المرض وصغر السن وفقد البصر. فيبدو أن الوالد لم يجد بد من أن يعود، رجع بي إلى
المجمع
يعني حتى الإنسان ينشط وتقوى بنيته. ثم ذكر له أن طبيبا موجود في جدة، فأخذني عام 71، يعني يمكن بعد فقد البصر يعني أشهر، أخذني إلى جدة، وكان السفر من المجمعة إلى جدة في ذلك الوقت ليس بالأمر السهل، كان صعبا، لأن السفر عن طريق سيارات اللواري ولا فيه زفلت، والطريق تقريبا 4 أيام أو أكثر. فذهب بي إلى جدة، أولا ذهبنا إلى مكة وأخذنا
عمرة
في مكة.
هذه أول عمرة لك؟
أول عمرة، وأنا سأذكر يعني واقع ربما فيها طرافة. ذاك الوقت يعني الإنسان يعني ما يدرك معنى الكعبة، فذهبنا وطفنا وقالوا قبل الكعبة، فقلت وين خدها؟ يعني ببراءة الطفل،
لأنك أصلا ما رأيت الكعبة،
ما رأيت الكعبة، وبعدين صغير سن ابو 6 سنوات، فظننت أن لها خد. بعدما أدينا العمرة، وكان تلك الأيام في مكة من يعرفون بالطلاب، وهؤلاء يعني مجموعة من الذين كان لهم دور في هذه البلاد كانوا يعني رشحوا للدراسة في دار التوحيد ثم في كلية الشريعة في مكة. فلما ذهبنا كانوا هم موجودين، وكثير منهم من الأقارب، منهم الشيخ محمد بن جبير وعدد من الأفاضل الذين لهم دور في هذه البلاد دور كبير. وذهبنا إليهم وقمنا عندهم يوما أو يومين، ثم انتقلنا إلى جدة، وذهبنا إلى هذا الطبيب، وعرضني الوالد عليه وهو من الجنسية البريطانية، فكشف وقال كلش خراب.
كلش خراب.
اي هذه
يعني ما في امل.
لا زالت يعني ترن في اذني معناه ما فيه امل.
اي الله المستعان. ورجعتم.
ثم رجعنا الى رجعنا عن طريق الرياض وجلسنا في الطريق اظن تقريبا 6 ايام لان احنا تعطلنا في الطريق. ووصلنا الرياض يمكن بعد 6 أو 7 أيام من سفرنا من جدة.
الله المستعان الله المستعان الله يعظم الأجر يا رب.
ثم الوالد أيضا فيما يتعلق بعام 76 ذكر له أن طبيبا في الإحساء وأنه يعني متميز فأخذني ذلك الوقت يعني في حدود 11 سنة وذهبنا عن طريق القطار إلى الإحساء وعرضني عليه ولكنه أفاد بما أفاد به طبيب جدة.
بس ما مو بنفس العبارة.
لا لا مو بنفس العبارة.
طيب ندخل المعهد العلمي في المجمع يا شيخ. المعهد العلمي أيضا كان له أثر كبير في تكوينكم وعندما نتحدث هذا للعلم للمشاهد الكريم نتحدث عن المعاهد العلمية في ذلك الوقت فنحن نتحدث عما يوازيها الآن كلية الشريعة تقريبا لا في مناهجها ولا في طرق تدريسها ولا حتى في أساتذتها.
التحقنا بالمعهد عام 74 بعد ما نجحنا من رابع ابتدائي فتح المعهد وكان المعهد كما ذكرنا يتكون من مرحلتين المرحلة التمهيدية والمرحلة ممكن نسميها بالثانوية. تمهيدية هي توازي 5 ابتدائي وسادس ابتدائي وكانوا يصرفون للطالب 70 ريال هذا في سادس ابتدائي يعني أولى تمهيدي وثاني تمهيدي وأما ابتداء من أولى معهد الموازية لأولى متوسط يصرفون 230 ريال وكان مبلغا ضخما
جدا.
فلما فتح المعهد وهنا نشير إلى الجانب الاجتماعي الذي تركه المعهد التحق به كثير من الطلاب وصاروا يستلمون مبلغا
يرعون أسر
يعني كبير
صحيح.
إذا ما قورن بقيمة الريال إذاك ولهذا تحولت البلد نقلها المعهد نقلة من وضع إلى وضع آخر
الله.
في كل الجوانب سواء جوانب صحية أو الغذائية أو غيرها من الجوانب. نعود إلى مواد المعهد وأظنك جعلت هذا شقا من السؤال وهو الذي ركزت عليه.
نعم.
المعهد مواده كانت قوية وقوية جدا وكانت يدرس فيه الفقه الزاد ونحفظه إذاك وكانوا يزودوننا بالروض المربع يعني الطلاب في أولى متوسط يعطون الروض المربع ليراجعوا فيه والروض كما هو معلوم هو شرح للزاد. ودرسنا الفرائض
طبعا تحفظونها الروض.
نعم نحفظ الزاد
الزاد.
درسنا الفرائض في أولى معهد اللي هو ما توازي أولى متوسط وثاني معهد الآن كما هو معلوم تدرس في الكلية
مستوى السابع أو السادس والسابع
في الخامس والسادس والسابع والثامن.
نعم.
درسناها في أولى معهد وثانية معهد درسنا الفرائض كلها
ما شاء الله.
ودرسنا التوحيد كان مقرر علينا كتاب التوحيد ويعطوننا معه فتح المجيد حتى نراجع الفتح والتفسير كان مقرر كتاب الجلالين وندرس الحديث كان أيضا مما يدرس في المعهد مصطلح الحديث مصطلح كان يدرس في الأولى والثانية في سنة وبالطبع النحو والمواد الأخرى ما يعرف بالجغرافيا و التاريخ والأدب وكان هناك مادة الصحة والحساب
لحقت على اللغة الفرنسية أنت؟
لا لا ما لحقت. لا هذه جاءت متأخرة.
متأخرة.
لم تقرر في المعاهد إلا في يعني في أواخر الثمانينات. وأنا في ذلك الوقت كنت أدرس في معهد إمام الدعوة.
طيب يا شيخ أيضا المدرسين داخل المعهد الذين درسوكم لا شك أن لهم أثر كبير أيضا، من تتذكر منهم؟
في ذلك الوقت الدراسة جدية. أولا نتذكر من منسوب هذه البلاد من السعوديين فضيلة الشيخ عثمان بن حمد الحقيل الذي كان هو مدير المعهد، كان أولا مساعدا للمعهد، هو الذي أسس المعهد وتولى إدارته بالنيابة، ثم جاءه مدير لسنة الله عبد العزيز المقرن، وذهب ثم أسندت إدارة المعهد إلى فضيلة الشيخ عثمان الحقيل. الشيخ عثمان الرجل نحسبه والله حسيبه من رواد التعليم وممن له دور كبير في هذه البلاد، وكان في المجمعة من أعلامها، وهو خطيب المسجد الجامع، درسنا في المعهد ودرسنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن الربيعة الذي كان رئيسا في الأخير بعد ما ترك انتقل من المعهد صار رئيسا لمحاكم الدوادمي، ثم نائبا لرئيس محكمة التمييز غفر الله له، وهو والد الدكتور بدر الربيعة المعروف والذي انتقل قريبا إلى رحمة الله عز وجل. أيضا ممن درسونا فضيلة الشيخ عبد الله المنيع.
أيه.
الشيخ عبد الله المنيع
جاء من شقرة،
درسنا في عام 75 وأظن 75 و76، لكن الذي أذكر عام 75 درسنا أظن مادة التوحيد. وكان ممن درسنا معالي الشيخ عبد العزيز العبد المنعم الذي كان مديرا للمعهد ثم مديرا عاما للمعاهد والكليات ثم آمينا لهيئة كبار العلماء متعه الله بالصحة والعافية، وكان ممن درسونا في المعهد.
لكن اسمح لي يا شيخ، بس ما لما ذكرت مثل هالأسماء، الشيخ عبد العبد المنعم يجي من الزلفي ولا استقر؟
لا استقر في المجمع سكن،
وبن منيع نفس الشيء،
ومنيع أيضا سكن في المجمع. يعني ليس من السهل الذهاب.
أي هذا السؤال.
لا
استقروا
طيلة عملهم في المجمع.
الله المستعان. باقي أحد ذكر منهم؟
فيهم الشيخ عبد المحسن التويجري، عبد المحسن بن محمد التويجري، وكان صاحب قلم وكان يكتب كثيرا في الصحف وله زاوية معروفة هذه سبيلي، وتولى بعد ذلك إدارة معهد الإحساء ثم إدارة التعليم في القصيم، ثم انتقل إلى العمل في أملاك الدولة، وقد انتقل إلى جوار ربه منذ 3 سنوات.
أغفر لنا ولهم. تخرجتم في المعهد العلمي يا شيخ في متى؟ قبل أواخر التسعينات 79؟
العام 1381.
81 خرجت في كلية الشريعة في المعهد العلمي.
نعم.
ثم انتقلتم إلى الرياض لدراسة كلية الشريعة.
انتقلنا إلى الرياض.
والوالد والوالدة؟
الوالد رحمه الله توفي في أوائل عام 80.
وأنت في
ونحن المعهد. إذاك فيما كان يعبر عنه بخامس ثانوي.
الله المستعان.
اللي هي السنة الأخيرة بالنسبة للدراسة في المعهد.
كبير سن يوم توفى يا شيخ؟
لا كان في حدود 72. كان في نشاطه.
أصيب بمرض في شيء ولا بس كذا؟
لا، هو هذا كما هو معلوم يعني ممن لهم أملاك ولهم نخيل. وكنا مغرمين بطلوع النخل، ف يعني خرجنا يوم الأيام وصعد النخلة لأخذ تمر فسقط منها
رحمه الله،
وبقي 4 أيام وتوفي
رحمة الله يعني. والوالدة بقيت بعده رحمه
الوالدة الله. بقيت وكانت بالنسبة لنا هي الأم والأب بعد الوالد،
الله أكبر،
وبقيت تتولى أمورنا، نعتبرها هي الموجهة والراعية إلى أن توفيت عام 1414، يعني بقيت بعد الوالد في حدود 35 عاما.
رحمها الله رحمة واسعة والدينا والمسلمين. نستأذنك، أنا أريد أن أسافر وإياك والمشاهد الكريم إلى الرياض لدخول كلية الشريعة والحديث عن هذه النقلة. شاب في مقتبل عمره فقد والده، ينتقل لكلية الشريعة، أكيد أحداث جديدة في حياته، لكني أستأذنك في أن تكون في الحلقة القادمة بإذن الله. نعد الإخوة والأخوات لاستكمال هذه الرحلة مع معالي الشيخ. شكرا لكم معالي الشيخ، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. سنستكمل بإذن الله بقية صفحات حياة ضيفنا معالي الشيخ الدكتور عبد الله الركبان، نبتدي حلقتنا القادمة بالسفر من المجمعة إلى الرياض لدخول كلية الشريعة وبداية أحداث جديدة في حياة الضيف. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.